مع منصت احفظ وقتك.
قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذه السلسلة من حلقات معالم قرآنية في التعامل مع القرآن الكريم. وقد ذكرنا في الحلقات السابقة عدة معالم وصلنا فيها إلى المعلم السابع، والمعلم السابع بعد تلقي القرآن قراءة وترتيلا ثم واستماعا يمكن أن يعنون له بآية تتعلق به، وهو العنوان بل هو آيات بينات. إذن المعلم السابع من معالم التعامل مع القرآن بل هو آيات بينات. فما المقصود بهذا المعلم؟ المقصود بهذا المعلم أيها الإخوة الأكارم أن القرآن الكريم آيات بينات واضحات لا إشكال فيها بحمد الله، وهذا هو الأصل. وإذا تقرر هذا الأصل فإنه ينبغي أن نحرص على فهم معاني القرآن والتأمل في آياته، لأنها واضحة بينة. ويمكن أن يقال فيما يتعلق بالقرآن بأن هناك أصل جامع لألفاظه ومعانيه وما يستنبط منه، وهو أن الأصل في القرآن وضوح معانيه، الأصل في القرآن سهولة ألفاظه ووضوح معانيه وكثرة دلائله. فالقرآن الكريم من جهة القراءة الأصل التيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فقراءته يسر الله عز وجل هذه القراءة وألفاظه وطريقة القراءة يسرها الله تعالى. ولذلك نجد أن الأعجمي أو الذي لا يعرف اللغة العربية أو الصغير إذا علم وحرص على تعلم ألفاظ القرآن تعلمها ويسر الله له ذلك. فالأصل في القرآن سهولة ألفاظه ووضوح معانيه، ومعانيه كذلك واضحة، والدلائل التي تستنبط منه كثيرة وعديدة. فالمرحلة التي تلي تلقي القرآن قراءة واستماعا هي الفهم، أن نفهم معاني القرآن. عندما نتعامل مع القرآن من هذه الحيثية ينبغي أن نعلم أن القرآن بين، أن القرآن واضح. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، والكتاب المبين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرنا ألفاظه وكذلك معانيه. فلا ينبغي أن نكون عندما نتعامل مع القرآن في خوف من الفهم العام لما اشتمل عليه، أو أن نحذر التلقي لمعانيه بحجة أنها غير واضحة. لا، القرآن كتاب هداية، هذا بيان للناس، والهداية والبيان ينبغي أن يكون واضحا. هذا هو الأصل، الأصل في القرآن وضوح معانيه بل هو آيات بينات، فلا بد أن نفهم معانيه. عندما نتعامل بهذا الأصل فإننا سنقبل على القرآن إقبال الباحث عما اشتمل عليه من المعاني والهدايات حتى ننتفع به في حياتنا. فإذا أشكل علينا شيء اجتهدنا في معرفة معناه. إذن أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن أن ينتفع بالقرآن إلا من فهم معانيه وفهم ألفاظه. أما أن نقرأ القرآن ونمر عليه كأنه نزل بلغة أخرى، أو نجعل حاجزا نفسيا أو ذاتيا نقول بأن هذا القرآن صعب وعسير، لا، هذا مخالف للأصل. ثم نجتهد في فهم معانيه لأنه لا يمكن أن نتدبره ولا أن نستنبط منه ولا أن نعمل به ونتلوه حق تلاوته فيما سيأتي من المعالم إلا بعد هذه المرحلة، مرحلة فهم معاني القرآن. أي كلام يقرأه العقلاء فلا بد أن يفهموه، وإذا لم يفهموا هذا الكلام أو لم يفهموا شيئا منه فإنهم سيجتهدون في البحث عن معانيه، وهذا ما يخدمه العلم الجليل العلم الكبير الذي هو علم التفسير. إذن نحن نتكلم عن فهم القرآن وتفسير القرآن. ما الفرق بين الفهم والتفسير؟ الفهم أن أفهم أنا كمتلقي كلام الله الذي أنزله جل وعلا في هذا القرآن العظيم، أن أفهم أنا، مطلوب مني أنا المسلم أن أفهم كلام الله تعالى، لأن الله خاطبني به وكلفني بما فيه فلا بد أن أفهمه، ولا يقبل من أحد ألا يفهم كلام الله. التفسير مرحلة تالية، وهي أن أفسر القرآن وأبين معانيه لغيري، فلا نربط بين الأمرين. فعلم التفسير عندما نقول علم التفسير فيه إشكالات ولا بد لمن يتصدى به أن يكون مؤهلا، هذا فيما يتعلق بالتفسير الذي هو معرفة معاني القرآن ثم بيانها للناس وإيضاحها والقول بأن الله يريد كذا وكذا وكذا، هذه مرحلة عالية هي واجب أهل العلم وواجب من عرف معرفة عرف المعاني معرفة يقينية. أما أنا كمسلم فمطلوب مني أن أفهم كلام الله، أنا مخاطب بهذا الكتاب، أنا من الناس الذين وجه لهم الخطاب في يا أيها الناس، وأنا من أهل الإيمان الذين وجه لهم الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أنا وجه لي هذا القرآن ومخاطب به فلا بد أن أفهمه. فالفهم شيء يتعلق بالمخاطب بالقرآن بالشخص نفسه، وأما التفسير فأمر زائد على ذلك. فالتفسير نعم يحتاج إلى شروط ويحتاج إلى أدوات، أما الفهم الأول فهو ما يتعلق بالاهتداء بالقرآن فلا بد أن أفهمه. حتى أفهمه لا شك أن هناك منطلقات، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين لا شك، فلا بد أن يكون عندي أهلية من جهة اللسان، وغالب آيات القرآن أو أكثر آيات القرآن يمكن أن تفهم بلا واسطة، ولذلك من أنواع القرآن فيما يتعلق بالتفسير نوع لا يعذر أحد بجهالته، ونوع تعرفه العرب من كلامها كما ذكر ذلك ابن عباس ونقله أهل العلم. فأنا لما أسمع قل هو الله أحد لا أشك في أن معناها إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى وأنه أحد جل وعلا لا شريك له، هذا واضح. لما أقرأ الله الصمد أنا أفهم المعنى العام وهو أن معناه تعظيم الله أو الإخبار عنه بأنه الصمد، لكن قد أجهل معنى الصمد، فما معنى الصمد؟ هنا يأتي مسألة البحث عن المعنى فأسأل أو أبحث الصمد معناه كذا، فحتى يتم لي معنى الآية وأعرف المراد منها لابد أن أعرف معنى هذه المفردة. الصمد هو السيد المطاع المقصود لقضاء الحوائج كما قال أهل التفسير، فعرفت معنى الصمد وأنه الذي يصمد إليه الخلائق ويتجه إليه الخلائق لقضاء حوائجها فزال الإشكال. ولم يلد ولم يولد واضح، لم يلد سبحانه وتعالى فلا ولد له، ولم يولد فلا أب له، ولم يلده أحد لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثل البشر، الله ليس كمثله شيء، فلم يلد ولم يولد رد على الذين قالوا بأن له ولد وهو لم يولد جل وعلا، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شريك، لم يكن له أحد مناظر له ولا شريك له ولا كفؤ له، واضحة. فعندما نقرأ القرآن لابد أن نعلم بأننا لابد أن نفهم معانيه، لأنه يترتب على هذا بعد ذلك أشياء. ولذلك أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة والأخوات بالحرص على فهم القرآن وقراءة معانيه في كتب التفسير التي صنفها أهل العلم. سأذكر في هذه في هذا المعلم بعض الوقفات المهمة التي تعيننا على تعلم معاني القرآن أن نفهمها بأنفسنا. فأولا نعرف معاني المفردات التي اشتمل عليها هذا الكتاب، لأن المفردات هي لبنات الكلام. المفردات مثل الصمد، لما نقرأ مثلا قول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ما معنى تحسونهم؟ لما نقرأ قول الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ما معنى مهطعين؟ عن اليمين وعن الشمال عزين، ما معنى عزين؟ وهكذا إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، فأمه هاوية، ما معنى فأمه هنا؟ إلى غير ذلك من المفردات التي ترد في القرآن. فأول شيء ينبغي للمسلم أن يحرص عليه أن يتعلم معاني مفردات القرآن. وهنا أنبه على مسألة مفيدة لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بها. تكلم أهل العلم عن هجر القرآن وذكروا أنواع لهجر القرآن: هجر تلاوته، هجر تدبره، هجر العمل به والتحاكم إليه، هجر الاستشفاء به. أضيف وجها آخر من وجوه هجر القرآن يعني قد لا نتنبه له، وهو الحقيقة نوع من أنواع الهجر: هجر ألفاظه، هجر استعمال ألفاظه. الألفاظ التي وردت في القرآن ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن نحييها وأن نتكلم بها حتى نفهمها، لأن وجه أو سبب عدم معرفتنا لبعض معاني المفردات أنها لا تستعمل، ما تستعمل في كلامنا، ولا نكاد نسمعها في خطاباتنا ولا في وسائل إعلامنا ولا شيء. فلذلك لما نسمعها في القرآن أو تأتي في القرآن غريبة، حبذا لو حولنا هذه الألفاظ من الغرابة إلى الوضوح والاستعمال. فلعل من أنواع هجر القرآن التي لا يتنبه لها مجموع المسلمين هو هجر استعمال ألفاظه في كلامهم وأحاديثهم حتى يتفهموا معانيها، وإذا قرأوها في القرآن اتضحت لهم. فقل من الغريب والعجيب أن بعض الناس يقرأ، بل يقرأ سور يقرأها ويكررها دائما وهو لا يعرف معناها. لما تسأل بعض الناس أنت ماذا تقرأ في الصباح وفي المساء في أذكار الصباح والمساء بعد الصلاة، قال أقرأ ومما أقول قل أعوذ سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ ما أدري. مشكلة إذا ما تدري. لماذا لا تدري؟ ومن شر غاسق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى غاسق إذا وقب؟ بل بعض الناس تقول لهم وقب، هل مرت عليكم وقب؟ إذا أفردتها انتزعتها من سياقها قال وقب، لا أعرف وقب هذا. لا، أنت تعرفها وأنت تقرأها كل يوم وليلة، بس أنت ما انتبهت، لم تركز. ومن شر غاسق الليل إذا وقب دخل وأقبل. فعندما نستخدم هذه الألفاظ وأيضا ونحن نتدارس مع أبنائنا ونعلمهم قصار السور نقول هذا بمعنى كذا وهذا بمعنى كذا، هذه مرحلة مهمة من مراحل فهم القرآن. ثم تأتي المرحلة الثانية، فهم الآيات إجمالا، فهم الآيات فهما إجماليا. ويمكن أن نجمع بين الأمرين بأن نقرأ تفسيرا من التفاسير الميسرة المختصرة، التفسير الميسر المختصر في تفسير القرآن الكريم، أيسر التفاسير، بعض الكتب وهي ما متوفرة والحمد لله. والذي لا يحب الكتب أو لا يجمع الكتب، تطبيقاتك في الجوال مليئة بالتفاسير، أي تطبيق في الغالب تضغط على الآية يأتيك تفسيرها من تفاسير معتمدة، تطبيق آية، تطبيق الراجحي للقرآن، أي تفسير، أي تطبيق قرآن تضغط على الآية فقط يأتيك من خيارات التعامل مع الآية تفسيرها معناها. لا، مصحف المدينة النبوية موجود في الجوالات، يعني ما لنا عذر. فنقرأ تفسيرها الإجمالي مع الزمن. كلما مرت علينا آية، وهذه ينبغي أن تكون قاعدة يا إخوة، إذا مرت عليك آية لم تفهمها فلا تتجاوزها حتى تتفهم معناها، اجعلها قاعدة. يا أيها القارئ، يا أيها المسلم، يا أيها الحريص على الخير، إذا كنت راغبا في فهم القرآن والانتفاع به، فإذا قرأت القرآن وخاصة عندما تقرأه في رمضان فلا تسمح لنفسك أن تمر على آية حتى تفهم معناها. والأمر يسير كما ذكرت، طرق الوصول إلى المعنى الآن من أيسر ما يكون. ثم تأتي مرحلة ثالثة، إذا أردت أن تنتقل إلى ما هو أعلى، أن تعرف أقوال المفسرين في تفسير الآية مع التركيز على أقوال الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. ثم إذا أردت، طبعا هناك كتب للتفسير مثل زاد المسير مثلا ذكر أقوال السلف في التفسير، يقول فيها أقوال كذا قاله فلان كذا قاله فلان. ثم تقرأ في كتب التفسير الموسعة التي تذكر الخلاف وتذكر الأقاويل، وتحرص على ذكر القول الراجح مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن عطية، تفسير الشنقيطي، تفسير ابن عاشور، هذه للمتقدمين يعني لمن أراد أن يكون له شأن في التفسير. ثم هناك نقطة مهمة، التركيز على الآيات التي أشكل تفسيرها. إذا هناك آيات أشكل تفسيرها فركز عليها واحرص على معرفة أقوال الأئمة فيها، خاصة الأئمة الكبار كأئمة التفسير ابن جرير وابن عطية وابن كثير، الشنقيطي، ابن عاشور، أئمة التفسير أيضا الذين لهم أقوال في التفسير كابن تيمية، ابن القيم، وانظر ماذا قالوا في الآيات التي أشكل تفسيرها حتى يتضح لك معناها مع الزمن. والأمر يسير، لكن هل من مدكر؟ هل من راغب فيقبل ويبحث؟ أيضا في هذا المقام أذكر بعض الطرائق العملية لتعلم التفسير وقراءة كتبه. هناك طريقة الجمع بين كتابين، أن تجمع بين كتابين، مثلا كتاب في معاني المفردات وكتاب في التفسير الإجمالي. مثلا أن تجمع بين كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، أو السراج في غريب القرآن، أو الميسر في غريب القرآن الصادر عن مجمع الملك فهد، وتقرأ معه كتابا في التفسير، الميسر في التفسير مثلا، أو التفسير الميسر. فهذه طريقة. طريقة ثانية طريقة مدارسة كتاب واحد، وهذه مهمة جدا. طريقة المدارسة أن تأخذ في بيتك مع أولادك كتاب وتتدارسه مع أبنائك، أو مجموعة من طلبة العلم، أو مجموعة من الإخوة في المسجد يأخذون كتاب سهل ميسر، تفسير السعدي، تفسير ابن كثير إذا لهم نفس طويل في القراءة، المختصر في التفسير، يقرؤونه معا ويتذاكرونه ويتبادلون بعض الأشياء التي تتعلق بالآية. هناك الجمع بين قراءة القرآن والتفسير، وهذه مهمة يا إخوة، هذه مفيدة جدا وأنصحكم بها. لما تقرؤون القرآن، كثير من الكتب الآن من التفاسير مطبوعة على هامش المصحف، اقرأ القرآن بعد ما تنتهي من الوجه، اقرأ تفسيره الموجود. صدقوني يا إخوة ويا أخوات، ما يأخذ منا وقت طويل. يعني إذا كنت تأخذ في الجزء 20 دقيقة، فمع التفسير تأخذ 40 دقيقة مثلا. 40 دقيقة تقرأ فيها تفسير جزءا كاملا مع تفسيره، لا شك مع الزمن ستتقن بإذن الله التفسير. هناك طريقة قراءة الآيات ثم تفسيرها، طبعا هذه لمن أراد أن يتعلم ويسلك طريق التعلم. تأخذ آيات مثلا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، تأخذ قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أو آيات أخرى، أي آية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ثم تحاول تفسيرها بنفسك، تتكلم. يقول الله تعالى في هذه الآية يخاطب أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، الذين حققوا الإيمان بالله وبرسوله وصدقوا في إيمانهم، لا تقولوا راعنا، لا تقولوا هذه الكلمة التي هي راعنا، وقولوا بدلها انظرنا، انظرنا بمعنى أمهلنا مثلا، واسمعوا، اسمعوا ما أمركم الله به فامتثلوا، وللكافرين الذين لا يمتثلون ما أمر الله وكفروا بالله عذاب أليم مؤلم شديد. ثم تقرأ تفسيرها بعد ذلك. لما تفسر بنفسك ثم تقرأ التفسير، يرسخ التفسير في ذهنك ولا تكاد تنساه، لأنك لما تفسر بنفسك ابتداء، لا نقول فسر بنفسك واستغني عن بهذا التفسير، لا، تفسر كمرحلة للانتقال إلى معرفة ما قال أهل العلم في تفسيرها، ثم تأتي فتقرأ تفسير ابن كثير، أو التفسير الميسر، أو المختصر في التفسير، أو أيسر التفاسير، أو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، أو تفسير الجلالين، أو أي تفسير، تفسير البيضاوي. إما أن يذكروا مثل ما ذكرت أو قريبا منه، فيتأكد ما ذكرت، و يعني تمتلك شيئا من القدرة على التفسير، يصير عندك نوع ملكة. أو أن يكون في تفسيرك خطأ، أو أن يكون في تفسيرك خطأ فيصححه لك، فلا تقع في هذا الخطأ مرة أخرى. لأن من أخطأ ثم تبين له أنه أخطأ وهو يدرك وحاضر بذهنه، لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى، فيستفيد كثيرا في بناء الملكة. أختم هذا المعلم بتوجيهات سريعة. أولا أيها المبارك، احرص على حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر منه، فذلك أعظم عون لك على معرفة معانيه وإتقان تفسيره. احفظ القرآن، والله إن حفظه يسير، لكنه يحتاج إلى صدق وإقبال. ولو لم يكن من الأدلة على أن حفظ القرآن يسير إلا ما نراه في الواقع من حفظ أشخاص كبار في السن، عجائز بلغ بعضهن 70 من عمرها، بلغت 70 من عمرها وتحفظ القرآن، لكنها صادقة، عزمت واتجهت. احفظوا القرآن، احفظوا ما تيسر منه، احفظ على الأقل 2-3 أجزاء، فإن ذلك يدعوك إلى الخطوة التالية، وهي معرفة معانيه وإتقان تفسيره. قال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيهزها ويقول: ويلك، تفسر القرآن وأنت لا تحفظ القرآن؟ فحفظ القرآن يعين على معرفة معانيه ويشجع على تطلب المعاني، لأن الذي يحفظ يرغب بعد ذلك في فهم المعاني. الأمر الآخر: الفرح بالقرآن عون على طلب معانيه. إذا كنا نفرح بالقرآن ونسعد بالقرآن، نحب القرآن، نحبه، نفرح به، فإن ذلك الفرح وتلك الرغبة الموجودة عندنا تعيننا على تطلب معانيه. وهذا مصداق قول القائل لما سئل عن أهم شروط المفسر، أو ما الذي ينبغي أن يكون في المفسر، قال: أن يكون أشد الناس فرحا بكتاب الله. فالفرح بالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعين على تطلب المعاني، لأن الذي يحب القرآن ويفرح به سيتطلب ويبحث عن معانيه، بل سيتوسع أحيانا ويريد أن يعرف معانيه. ثم أمر أخير نبهنا عليه سابقا فيما يتعلق بالقلوب، افتح أقفال قلبك تفتح لك أبواب معرفة معاني القرآن وأسراره. احذر الكبر، احذر الموانع التي تمنعك من فهم القرآن، وهذا كله يعينك على فهم معاني القرآن وإدراكها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بهذا المعلم الذي هو بل هو آيات بينات، وأن القرآن الأصل فيه الوضوح والبيان، فعلينا أن نقبل عليه وأن نتفهم معانيه، وسنجد بإذن الله من المعاني وأنواع العلم ما يدهشنا ويفرحنا ويملأ عقولنا وقلوبنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.